أهلا بكم في هذا الغوص العميق الجديد. اليوم هو الأربعاء الثامن من أبريل 2026، ومهمتنا اليوم غريبة شوية، يعني رح نحاول نفهم كيف تتغير مراكز القوى في العالم أمام أعيننا.
وهو تغير سريع جدا صراحة. الجغرافيا القديمة بتختفي وبتحل محلها شبكات رقمية ومعطيات جديدة.
بالضبط، واليوم عندنا كومة من المصادر المتنوعة اللي بتشمل تقارير تكنولوجية وسياسات رقمية وحتى أرقام صادمة عن صراع السيارات العالمية صدرت اليوم بالذات.
مصادر تبدو متباعدة، بس في الحقيقة هي بتشكل صورة واحدة متكاملة.
صحيح، يعني كيف ممكن لقفزة بنسبة 100% في مبيعات السيارات وأطلاق شبكة جيل خامس خاصة لمصنع واحد وشحن سيارة في أقل من 9 دقائق إنها تكون كلها أجزاء من قصة واحدة؟ دعونا نفكك هذا اللغز.
خلينا نبدأ من الحدث الأكبر اللي بيجمع كل هذه الخيوط، وهو الدورة الرابعة لمعرض جيتيكس إفريقيا المغرب 2026 في مراكش.
يا إلهي، الأرقام هناك مهولة. نتحدث عن 50,000 شخص و 1450 شركة ومشاركين من 130 دولة.
شوف، هذا مش مجرد معرض لبيع الحواسيب، هذا تجمع جيوسياسي بامتياز. واللي بيلفت النظر هون هو تصريحات الوزيرة أمل الفالح الصغروشيني.
خطاب الافتتاح. الوزيرة ركزت بشكل كبير على مفهوم السيادة الرقمية وتحدثت عن التكنولوجيا كرافعة للسيادة.
100%، لكن الأهم من كلمة السيادة هو طرحها لمفهوم الطريق الثالثة.
الطريق الثالثة. لحظة، عشان نفهم الطريق الثالثة لازم نعرف إيش هي الطريقة الأولى والثانية، صح؟
بالضبط. يعني العالم اليوم منقسم. عنا النموذج الأمريكي الليبرالي اللي بيعطي الشركات العملاقة حرية شبه مطلقة في البيانات.
أوكي، هذا واضح. والنموذج الثاني؟
النموذج الصيني، وهو قائم على المركزية السيادية الصارمة وتحكم الدولة في كل شيء. وبينهم حاول النموذج الأوروبي يخلق طريقة تنظيمية صارمة عبر قوانين حماية البيانات.
بس النموذج الأوروبي زي ما بنعرف خنق الابتكار بسبب البيروقراطية.
صحيح جدا، وهنا يأتي دور الطريق الثالثة للمغرب. هي محاولة ذكية جدا للتوفيق بين الأصالة والحداثة والتركيز على المواطن.
يعني هي محاولة لحماية البيانات الوطنية بس بدون الانغلاق على العالم وبدون خنق الشركات الناشئة؟
تماماً، خصوصاً مع تحذير الوزيرة من الموجات القادمة زي التكنولوجيا الكمية.
التكنولوجيا الكمية؟ تقصد الحواسيب اللي ممكن تفك أي تشفين في العالم؟
إيه نعم، إذا ما كان عندك بنية تحتية سيادية اليوم تحمي بياناتك، بكرة مع الحواسيب الكمية راح تكون مكشوف تماماً. التكنولوجيا ما عادت أداة اقتصادية، صارت ميزان قوة.
طيب، هذا كلام نظري ممتاز، بس السيادة الرقمية ما ممكن تبقى مجرد خطابات. البنية التحتية الصلبة هي اللي بتحدد الواقع، وهذا بياخدنا للإعلانات العملية اللي رافقت جيتكس.
وهنا ننتقل من التنظير للخرسانة والسيليكون. الإعلان الأبرز كان لشركة أوراكل.
تدشين أول سحابة عامة أو كلاود في شمال إفريقيا بالدار البيضاء بشراكة مع شركة N بلس 1.
هذا التطور مش عادي أبداً. سحابة أوراكل هنا بتوفر شيء اسمه توطين البيانات.
يعني إنه البيانات الخاصة بالحكومات والشركات والمواطنين تضل داخل الحدود الوطنية؟
بالضبط، ما بتخضع لقوانين أجنبية ممكن تجبر الشركات على تسليم هاي البيانات. هذا هو الجوهر الفعلي للسيادة.
فهمت عليك، بس في خبر تاني لفت انتباهي أكتر بصراحة، خبر مجنون شوية.
اللي هو؟
إعلان شركة إنوي عن إنشاء أول شبكة جيل خامس خاصة، والمثير للاهتمام إنها مش لمدينة كاملة، هيدي شبكة خاصة لموقع صناعي واحد يمتد على 52 هكتاراً في جهة الشرق.
بالشراكة مع تشاينا موبايل انترناشنال وبخبرة هواوي. هذا المشروع بيترجم مفهوم الصناعة 4.0 على أرض الواقع.
بس لحظة، يعني هل وصلنا لمرحلة تبنى فيها شبكات اتصالات كاملة للآلات والروبوتات بدلاً من البشر؟
100%، المصانع الذكية اليوم فيها آلاف المستشعرات والروبوتات اللي بتتحرك بسرعات عالية. شبكات الواي فاي العادية ما بتنفع أبداً،
لأنه أي تأخير بأجزاء من الثانية ممكن يسبب كارثة في خط الإنتاج؟
صحيح، شبكة الجيل الخامس الخاصة بتعطي سرعة لحظية، وأهم من هيك بتعطي أمان سيبراني كامل لأنها معزولة عن الإنترنت العام.
عجيب، يعني الاستثمار ما عاد بس في البرمجيات، صار في العصب الحسي للصناعة.
وهذا بيخلق بيئة متكاملة، يعني شفنا كمان شراكة وزارة الشباب والثقافة مع هواوي لتطوير صناعة الألعاب الرقمية، وبرنامج تسريع الشركات الناشئة المغربية اللي دعم 19 شركة.
شركات في التكنولوجيا المالية والصحية والذكاء الاصطناعي. طيب، كل هذه البنية التحتية القوية أكيد بتجذب الصناعة الثقيلة، والصناعة الثقيلة بتغير مسارات التجارة.
وهذا يفسر الأرقام الصادمة اللي طلعت اليوم عن صادرات السيارات التركية. زلزال حقيقي في خارقة التجارة.
خلينا نفصل هذه الأرقام لأنها غريبة. الصادرات التركية العالمية من السيارات تراجعت بنسبة 6.3% لتستقر عند 3,293,000,000 دولار.
وهناك تراجع عام في المبيعات الخارجية بحوالي 20%.
والمخيف هو انكماش الأسواق الأوروبية التقليدية، يعني ألمانيا تراجعت 6%، فرنسا 1%، وإسبانيا انهارت بنسبة 23%.
بس رغم كل هذا التراجع العالمي والأوروبي، في شيء غريب حصل.
بالضبط، قفزة بنسبة 100% في صادرات السيارات التركية نحو المغرب في شهر مارس، وزيادة 50% نحو مصر.
وفي نفس الوقت تراجع حاد في الشرق الأوسط بنسبة 63%. البوصلة التجارية بتدور بالكامل.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ أوروبا تنكمش وشمال إفريقيا تقفز بهذه الطريقة؟
شوف، قطاع المقاولات الفرعية وصناعة الأجزاء في تركيا لسه قوي جداً، حجمه حوالي 1,318,000,000 دولار. اللي بيصير هو إعادة توازن جغرافي عميق.
يعني أوروبا بتتراجع استهلاكياً بسبب التضخم والطاقة؟
صحيح، وبالمقابل دول شمال أفريقيا اللي بتبني بنية تحتية سيادية وموانئ ضخمة بتصير هي الوجهات الواعدة والمستقرة للصناعات الميكانيكية.
وهذا بيشرح دخول سيارات متقدمة جداً لهذه الأسواق، زي سيارة بايك بي جي 30 إي الهجينة للسوق المغربية
بمحرك 1.5 لتر توربو. يعني المستهلك هناك ما عاد يقبل سيارات قديمة، صار يطلب تكنولوجيا عالية تتناسب مع تطور بلده.
طيب، خلينا ننتقل من خريطة التجارة إلى المنتج نفسه، لأن التكنولوجيا اللي بنشوفها اليوم بتغزو هاي الأسواق بسرعة خيالية.
ابتكارات بتعيد كتابة القواعد حرفياً. خلينا نبدأ بعالم السيارات.
السيارات الذكية. مصادرنا بتذكر سيارة أفاتار 07. هذه مش سيارة عادية، هذه تحالف صيني ضخم بين شانغان وهواوي وكاتل.
تصميمها مستوحى من المركبات الفضائية، بس الأهم هو فكرة التحالف نفسه. هذا بنسميه الابتكار المدمج.
يعني ما في شركة واحدة تقدر تصنع سيارة المستقبل لوحدها؟
مستحيل، التكنولوجيا صارت معقدة جداً، تحتاج شركة للميكانيكا وشركة للذكاء الاصطناعي زي هواوي وشركة عملاقة للبطاريات زي كاتل.
وهذا بيودينا لسيارة لينك أند كو 10 بلس عالية الأداء، يعني 912 حصان، بس الرقم اللي خلاني أوقف مصدومة هو سرعة الشحن.
تفضلي قولي الرقم.
شحن البطارية من 10 إلى 97% في أقل من 9 دقائق.
إيه، هذا بيكسر كل الحواجز النفسية للسيارات الكهربائية.
إيه؟ هذا تقريباً نفس الوقت اللي بنستغرقه لملء خزان الوقود التقليدي. كيف البطارية ما بتنفجر؟
السر هنا في إدارة الحرارة. هندسة المواد المتقدمة وأنظمة التبريد المعقدة داخل البطارية هي التي تمنع الانفلات الحراري.
يا إلهي، والمنافسة مش بس صينية، حتى في أمريكا. ريفيان R2 Performance تتفوق الآن على تسلا موديل واي في المدى.
صحيح، 335 ميل لريفيان مقابل 306 أميال لتسلا. سباق سرعة ومدى بلا رحمة.
بس مقابل كل هذا التطور الكهربائي والصامت والذاتي القيادة، في حركة تمرد ميكانيكية غريبة جدا لفتت انتباهي في التقارير.
أنت بتقصدي مشروع بروجكت ليو؟
نعم، مشروع لتعديل سيارة بورشة 911 جي تي 3 آر إس للوصول ل 800 حصان.
بأداء ميكانيكي نقي وبدون أي أنظمة هجينة أو مساعدة كهربائية.
كيف نفهم هذا التناقض؟ العالم كله بيركض وراء الكهرباء والهدوء، وهدول بيدفعوا ثروة عشان سيارة ميكانيكية بالكامل، وكأنهم بيرفضوا هذا العصر الرقمي.
صارت السيارات صامتة مملة. البشر بيضلوا يبحثوا عن التجربة الحقيقية الملموسة.
يعني هو بحث عن السيطرة والفوضى الميكانيكية الجميلة؟
بالضبط. التجربة الميكانيكية النقية بتعطي شعور بالحياة حتى وإحنا في قمة العصر الرقمي. هو تمرد نفسي أكثر من كونه مجرد هندسة.
تمرد نفسي. هذا بياخذنا لآخر ابتكار مجنون في مصادرنا اليوم واللي بيمس عقولنا مباشرة.
الذكاء الاصطناعي في التعليم.
نعم، شركة أدوبي أطلقت أداة مجانية اسمها Student Spaces لمنافسة جوجل. الأداة بتحول المناهج والملفات لبودكاست وخرائط ذهنية.
بس الميزة الذهبية فيها إنها بتجاوب على أسئلة الطلاب من المحتوى المرفوع فقط.
يعني ما بتبحث في الإنترنت المفتوح؟
أبداً، وهذا بيحل أكبر مشكلة في الذكاء الاصطناعي اليوم واللي هي الهلوسة.
لما الذكاء الاصطناعي يألف معلومات من عنده ويبين كأنه واثق منها.
بالضبط، عبر حصر الإجابات في المنهج المرفوع فقط أدوبي بتضمن دقة المعلومات 100%.
يعني كأنه الطالب بيبني سيادة معرفية خاصة فيه بعيداً عن فوضى الإنترنت.
يا سلام عليكي، رجعنا لنفس فكرة السيادة، سواء لدولة بتبني سحابة بيانات أو لطالب بيحمي عقله من المعلومات المضللة.
بصراحة الرحلة اليوم كانت دسمة جداً. بدأنا من فكرة السيادة الرقمية في مراكش، وشفنا كيف تترجم لخوادم سحابية وشبكات جيل خامس للمصانع،
وشفنا كيف هذه البنية التحتية غيرت خطوط التجارة العالمية وصناعة السيارات،
وصولاً لابتكارات تقلب مفاهيم السرعة في السيارات والتعليم في الذكاء الاصطناعي.
وكل هذا بيطرح قدامنا فكرة أخيرة لازم نفكر فيها بجدية.
تفضل، إيش هي؟
إذا كانت الدول اليوم قادرة تنشئ طريق ثالثة تكنولوجية خاصة فيها، وإذا كانت السيارات تشحن في 9 دقائق والذكاء الاصطناعي بيقرأ المناهج نيابة عنا، فهل مقياس الدول العظمى في العقد القادم رح يكون من يمتلك أكبر جيش أم من يمتلك الخوادم السحابية وأسرع رقائق الذكاء الاصطناعي اللي بتدير كل شيء في حياتنا؟
تساؤل عميق جداً، وبيخلينا نعيد النظر في كل تفاصيل العالم من حولنا. التكنولوجيا ما عادت مجرد أدوات، صارت هي الجغرافيا الجديدة. نتمنى تكون هاي القراءة التحليلية قدمت لكم منظور جديد للتغيرات اللي بتصير كل يوم.
شاركونا أفكاركم وخلونا دايما نطرح الأسئلة.
شكرا لمرافقتنا في هذا الغوص العميق، ونلتقي في تحليلات قادمة. إلى اللقاء.